الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس 15 من كتابنا التسهيل في الفقه للإمام البعلي الحنبلي رحمه الله وتكلمنا في الدرس الماضي على أحكام المعتدة ثم قال المؤلف رحمه الله باب الاستبراء والاستبراء من البراءة والألف والسين والتاء للطلب كالاستعلام والمقصود بالاستبراء هي المدة التي يحصل بها العلم ببراءة الرحم وخصها المؤلف ببراءة رحم ملك اليمين وذلك أن المرأة المتزوجة من المحصنات تعتد بالعدة أما الأمة فإنها تستبرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى من ملك أمة لم يصبها ولم يباشرها حتى يستبرئها. من ملك أمة والأمة هي المملوكة هي المرأة الرقيقة وأصل الرق محاربة الله تعالى ورسوله ودينه فإذا تغلب المسلمون على أهل بلد بعد قتال فرجالهم عبيد ونساؤهم أرقاء مماليك هذا هو سبب الرق في الإسلام سبب الرق هو محاربة الله تعالى ومحاربة دينه فالرق نوع من العقوبة الرق نوع من العقوبة الشرعية ومع ذلك فالإسلام سعى في تحرير الأرقاء في كفارات الأيمان وكفارات الظهار وقتل الخطأ وما أشبه ذلك فيقول المؤلف أن من ملك أمة لم يصبها ولم يباشرها حتى يستبرئ من ملك أمة سواء بشراء أو بهبة أو بسبي أو غير ذلك فإنه لا يصيبها يعني لا يطأها ولا يجامعها حتى يستبرئها بحيضة حتى يستبرئها بحيضة تدل على خلو الرحم من الولد تدل على خلوها من الحمل والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه كما في حديث مسلم وغيره أنه لما سبى أصحابه سبايا من أوطاس في موقعة أوطاس بالطائف قال صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع فلو سبيت حامل فإنها لا توطأ حتى تضع حتى تضع ما في بطنها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أبي داود والترمذي أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره وفي رواية فلا يسقي ماءه ولد غيره يعني لو اشترى أمة حاملا أو سبيت امرأة حامل فإنها لا توطى حتى تضع حملها ويقول المؤلف ولم يباشرها يعني ذهب أيضا إلى تحريم المباشرة وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله وفي رواية ثانية عنه أنه لا يحرم قبل الاستبراء إلا الوطء فقط وأما المباشرة فلا دليل على تحريمها. وقوله من ملك أمة يدل على العموم، سواء ملك الأمة رجلا أو امرأة أو طفلا، لكن الصحيح أن الاستبراء إنما يكون للوط، إنما يكون الاستبراء للوط. ولو ملكها وهي بكر فلا استبراء عليها، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما، واختاره شيخ الإسلام لأن البكر لا تحتاج إلى استبراء للعلم بأنها لم توضع. قال وكذا المستفرشة والمعتقة لا تنكح حتى تستبرى بالوضع في الحامل وحيضة في الحائض. المستفرشة، وهذا هو الموضع الثاني الذي يجب فيه الاستبراء، وهو من كانت عنده أمة يطأها ويتخذها فراشا يعني كالزوجة، فإنها لا تنكح، لا يزوجها سيدها حتى يستبرئها. لو أراد أن يزوجها لأحد من عبيده أو رقائه فإنها لا تزوج حتى تستبرأ. وكذلك المعتقة، إذا أعتقت فإنها لا توطأ ولا تتزوج حتى تستبرأ. وذكر أن البراءة تحصل بالوضع في الحامل، المرأة الحامل إذا وضعت فقد حصلت البراءة، قد حصلت البراءة في الرحم، وتبين بعد ذلك خلو الرحم من أي شيء. وحيضة في الحائض، تحصل البراءة بحيضة في الحائض. الاستبراء كما قلنا يحصل بوضع كل الحمل إن كانت حاملا، كما قال الله تبارك وتعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وأما إن كانت ممن تحيض فإن الاستبراء يحصل بحيضة منها. قال وشهر في الآيسة وعشرة أشهر في من ارتفع حيضها لا تدري سببه. أما المرأة الآيسة، الآيسة من الحيض، التي يأست من المحيض لبلوغها سن اليأس، وهو السن الذي تقعد فيه عن الحيض يعني تنقطع عنها العادة الشهرية، فإنها تستبرأ بشهر، تستبرأ بشهر في حال الاستبراء. وذكرنا نحن في حال العدة أن عدتها 3 أشهر، لكن بالنسبة للإماء فإنها تستبرأ بحيضة. وعشرة أشهر في من ارتفع حيضها لا تدري سببه، إذا كانت لا تدري ما سبب انقطاع الحيض فإنها تستبرأ بعشرة أشهر. 9 أشهر، لأن مدة الحمل 9 أشهر، والشهر العاشر بدل الحيضة، والله تعالى أعلم. كتاب الرضاع، وهو ما يلي باب الاستبراء. والرضاع مصدر من رضع صبي الثدي رضاعة، يعني مص الثدي. والرضاعة ثابتة في الكتاب والسنة أحكامها والإجماع، قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن قال سبحانه وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين حديث ابن عباس يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي حديث عائشة رضي الله عنها إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. والحديث أيضا في الصحيحين، وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع. والرضاع يثبت بشرب لبن امرأة سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حاملا أو غير حامل، متزوجة أو غير متزوجة، للعموم، إذ لا دليل على تخصيصه بامرأة متزوجة أو بامرأة مرضع، وإنما متى حصل الرضاعة من لبن هذه المرأة وكان ذلك في السن. يحرم بالرضاعة ما تحقق فيه شرطان. قال المؤلف رحمه الله في بيانها: يحرم خمس رضعات في الحولين. إذن هذا تفصيل للرضاع الذي تنتشر به الحرمة. ما هو الرضاع الذي تحصل به الحرمة؟ قال: يحرم خمس رضعات. إذن لابد أن يكون خمس رضعات، وهو الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. دليل هذا القول حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. والحديث في الصحيحين. تقول عائشة رضي الله عنها: كان أول الأمر نزل في كتاب الله تبارك وتعالى آية تقول هذه الآية: عشر رضعات معلومات يحرم، ثم إن هذه الآية نسخت بقوله تعالى: خمس رضعات معلومات يحرم، ثم إن هذه الآية نسخت تلاوة وبقيت حكما، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وبعض الناس لا يزال يقرأها يحسبها قرآنا، فهذا من المنسوخ تلاوة الباقي حكما. هذه الآية التي نسخت تلاوة وبقيت حكما هي دليل هذا القول الصحيح. وقال بعض أهل العلم: إن قليل الرضاع وكثيره يحرم، لأن الآية أطلقت: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هناك قول ثالث أن الرضاع يثبت بثلاث رضعات. قالوا: والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان. فهذا الحديث يدل على أن الثلاث تحرم، لكن الصحيح أن التحريم إنما يحصل بخمس رضعات، وهذا منطوق يقدم على مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. فالمنطوق يقدم على المفهوم، لأن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم. ما هي الرضعة التي نحكم على أنها رضعة تامة؟ الرضعة على الصحيح هي اسم للمرة، كالشربة وكالأكل. والمقصود بالرضعة هي الوجبة التي يتناولها الصبي الصغير أو الطفلة الصغيرة، وإن تخللها تنفس، إن تخللها تنفس أو انتقل الصبي من ثدي إلى آخر، فالصحيح أن هذه رضعة، تكون رضعة واحدة، هي الوجبة. إذن الرضعة هي الوجبة. أما الشرط الثاني الذي يحصل به التحريم، تحريم الرضاع، فهو أن يكون الرضاع في الحولين. لا بد أن يكون الرضاع في الحولين، لقول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فجعل الله تبارك وتعالى تمام الرضاعة إلى حولين، فدل على أن ما بعد الحولين لا حكم له، لا يتعلق به التحريم. ويؤيد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. قال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن روى هذا الحديث: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والفقهاء، أن الرضاعة لا بد أن تكون قبل الفطام وقبل تمام السنتين. يعني لو أنه فطم قبل تمام السنتين فلا حكم للرضاع، بل كما قال الإمام مالك أن الرضاع في هذه الحالة يكون بمنزلة شرب الماء، لا يحرم بعد الفطام، لا يحرم. كذلك إذا كان الرضاع بعد تمام الحولين، حتى ولو لم يفطم، لو بقي الطفل يرضع ولكنه أتم حولين كاملين فإنه لا أثر للرضاع، لا حكم للرضاع، ولا يحصل تحريم ولا انتشار لحرمة بعد الحولين، لأن الله تبارك وتعالى جعل تمام الرضاعة حولين، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ونسمع أحيانا مسألة رضاع الكبير التي قال بعض أهل العلم فيها قديما وحديثا، وهي أصلها أن سالم مولى حذيفة كان شابا رباه أبو حذيفة، وكان يدخل على امرأته سهلة بنت سهيل، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ذلك أبو حذيفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. وهذا الحديث في الصحيح، في صحيح مسلم، ولكن عامة أمهات المؤمنين على أن هذه حادثة مخصوصة بسالم، إلا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول بهذا الحديث، وكانت تأمر بنات أختها أن يرضعن من يدخل عليهن، والمقصود طبعا برضاء الكبير هو أن تصب له شيئا من لبنها خمس مرات حتى يحصل الرضاع، وليس التقام الثدي مباشرة كما شنع بعض المعاصرين أزرى بالإسلام، بل أزرى بنفسه والحمد لله، وحاول أن يعيب على المسلمين هذه المسألة ويشنع بها في المحافل، لكن رد الله تبارك وتعالى كيده في نحره. فنقول المقصود كما قال أهل العلم أن يصب له شيء من لبنها فيشربه فتحرم عليه، فأكثر الصحابة على أن هذه حادثة خاصة بسالم مولى حذيفة، ولذلك ما فعلها الصحابة رضي الله عنهم، لكن قال بها بعض الفقهاء أيضا، وقالت بها الظاهرية كابن حزم، واختارها بعض أهل العلم. وهناك قول ثالث في المسألة، وهو أن هذا ليس من المنسوخ وليس حالة خاصة بسالم، وإنما هي للضرورة القصوى، أنه إذا احتيج إلى دخول رجل كبير لكونه رباه رب الأسرة أو تبنته الأسرة وربته وهو يتيم، إذا احتيج إلى دخوله فإن المرأة يعني تصب له شيئا من لبنها فيشربه فتصير حراما عليه. على كل حال هذه المسألة فرعية في هذا الباب. فنعود ونقول: إن الرضاع لا يحرم منها إلا ما كان قبل الفطام، وأما ما كان بعد الفطام أو كان بعد الحولين فعامة أهل العلم أنه لا يحرم شيئا. قال المؤلف رحمه الله: وتنتشر الحرمة إلى فروعه لا أصوله ومن في درجته. هذا هو الحكم المترتب على الرضاع. إذا حصل أن رجلا ارتضع امرأة، فما الذي يترتب على ذلك؟ ما الذي يترتب على هذا الرضاع أو على هذه الرضاعات الخمس التي تمت في الحولين؟ أن يكون الطفل ولدا للمرضعة. من ارتضع امرأة فقد صار ولدا لها، صار ابنا لها، فتنتشر الحرمة إلى فروعه. يعني من ارتضع امرأة فإن أبناءه وأبناء أبنائه الحرمة تنتشر فيهم، يعني ابن الابن تكون هذه المرأة جدة له بالرضع، تكون هذه المرأة التي أرضعت والدة تكون جدة له بالرضع. يعني لو أن امرأة أرضعت رجل، رضعت يعني صبيا، ثم كبر هذا الرجل وأنجب أبناء، فإن هذه المرأة تكون جدة إيش؟ لأبنائه. فالحرمة تنتشر إلى فروعه. ولا أصوله، يعني أبو هذا الطفل لا يكون محرما لهذه المرأة الذي ارتضع ابنه منها، لأن الحرمة تنتشر إلى الأصول، تنتشر إلى الفروع ولا تنتشر إلى الأصول ولا إلى من في درجته. يعني الحرمة لا تنتشر إلى إخوان الصبي الذي ارتضع. لو كان هذا الصبي له إخوة وله أخوات ولم يرتضع هذه المرأة، فإن الحرمة لا تنتشر إليه، لا تنتشر الحرمة إليهم، وإنما الحرمة تنتشر إلى الفروع فقط بالنسبة للمرتضع. وما المقصود بالحرمة؟ ما المقصود بالحرمة الحاصلة بالرضاع؟ الحرمة الحاصلة في الرضاع هي حرمة النكاح. يحرم علي أن يتزوج أمه من الرضاع، ويحرم علي أن يتزوج أخته من الرضاع، وخالته من الرضاع، وعمته من الرضاع، ويباح له النظر إلى هذه المرأة التي أرضعت، يباح له الخلوة بها، يباح له السفر بها دون بقية الأحكام. ما هي بقية الأحكام؟ هل يرثها إذا ماتت؟ لا يرثها إذا ماتت. يعني الرضاع لا يثبت به الميراث، الرضاع لا يثبت به الميراث، كما أن الرضاع لا يثبت به الولاية في النكاح. لا يكون وليا لأخته من الرضاعة، لا يكون وليا لها في عقد النكاح، لا يزوجها، كما لا يكون وليا لها في ماله. النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه ابنة حمزة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ابنة أخي من الرضاعة. وكان حمزة والنبي صلى الله عليه وسلم قد ارتضع ثويبة، ارتضع من ثويبة، فصار حمزة أخا للنبي صلى الله عليه وسلم وعما، هو أصلا عمه صلى الله عليه وسلم. فلما عرضت ابنة حمزة عليه قال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. إذن حرمة الرضاعة تنتشر إلى فروع الصبي الذي رضع، ولا تنتشر إلى إخوانه ولا إلى أخواته ولا إلى أصوله، ولا إلى أصوله. فإذا القاعدة في الرضاع أنه ينشر الحرمة إلى المرتضع وإلى فروعه دون أصوله وحواشي، وينشر الحرمة إلى فروع وأصول وحواشي المرأة المرضعة. كيف هذا؟ يعني لو أن صبيا ارتضع امرأة فإن الحرمة تنتشر إلى فروع هذه المرأة. إذا ارتضع من امرأة رضاعة تامة، خمس رضاعات في الحولين، فجميع أبنائها وبناتها إخوان وأخوات له. طيب أصول هذه المرأة، يعني أبو هذه المرأة ماذا سيكون له؟ سيكون جدا له بالرضاع. طيب أخو هذه المرأة سيكون خالا له بالرضاع، أخت هذه المرأة ستكون خالة له بالرضاع، وهكذا. فإذا تنتشر الحرمة من جهة المرأة إلى الأصول وإلى الفروع وإلى الحواشي وإلى الحواشي. فإذا أولاد هذه المرأة جميعا إخوة وأخوات له، آباؤها أجداد وجدات، إخوانها وأخواتها أخوال وخالات. قال المؤلف رحمه الله: فإن وطأ امرأة فولدت فأرضعت فهو ابن ذي النسب ولو لهما وإلا حرم عليهما. إذا وطئ رجلان امرأة بشبهة، إن حصلت شبهة بوطئ امرأة، فهذه المرأة وطئت مرتين قبل الاستبراء، فها هنا حصل نوع من الاشتباه والاختلاط في الأنساب. فإذا ولدت هذه المرأة، إذا ولدت هذه المرأة من هذا الوطء، من وطء الشبهة، فأرضعت بلبن هذا الوطء طفلا، أرضعت بهذا اللبن طفلا، فهو ابن ذي النسب. هذا المرتضع يكون ابنا لمن ثبت نسب، لمن ثبت نسب. أما ها هنا فإن النسبة غير واضحة، لأنها وطئت من قبل رجلين، فاللبن هذا لا يثبت به تحريم لأحد الرجلين، فهو ابن ذي النسب الذي عرف نسب. ولو لهما، يعني لو ألحقت القافة، والقافة يقصد بهم الرجال الذين يلحقون الأطفال بآبائهم وأمهاتهم بالشبه، الرجل القائف هو الذي ينظر في الوجوه وفي الأيدي وفي الأقدام فيقول هذا ابن هذا بالشبه، وهم ناس عندهم خبرة على معرفة الآباء والأبناء والأقارب. قال: ولو ألحقت، يعني القافة، المولود بكلا الواطئين صار المرتضع ابنا لهما من الرضاع، وإلا حرم عليهما. إذا لم يثبت نسب المولود للواطئين أو لأحدهما أو لكونها نفته عنهما حرم عليهما، يعني تثبت حرمة الرضاع من جهة المرتضع في حق الواطئين تغليبا لجانب الحظر. وإذا كان المرتضع أنثى فإنها لا تحل لأحد من الواطئين بالشبهة. قال المؤلف: ويثبت بقول امرأة عدل. الرضاع يثبت بقول امرأة، يعني بشهادة امرأة واحدة، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، ودليل ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: قد أرضعتكما أو قد أرضعتك والتي تزوجت. عقبة بن عامر يقول: تزوجت امرأة ثم إني قد جاءتني امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، فقال: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. ثم إنه رضي الله عنه سافر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، كان عقبة بمكة، فقال له: كذا وكذا يا رسول الله، قد قالت، وفي رواية: وإنها كاذبة. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، وفي رواية: دعها عنك، دعها عنك. فطلقها عقبة رضي الله عنه وتزوجت بعده رجلا آخر. لعلنا نكتفي بهذا القدر قبل أن ندخل في كتاب الظهار، لأنه كتاب طويل ويحتاج إلى ألا يقطع الكلام فيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.